الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أدبه الله وحلاه بالخلق العظيم وبعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله حقيقة التقوى عباد الله، واعلموا أن حقيقتها بمراقبة الله في سلوكنا وتصرفاتنا وأقوالنا وأفعالنا. إنها التقوى في المعاملات تطبيقا وممارسة. ولهذا كنا قد بدأنا الحديث بسلسلة خطب عن أهداف الاستقامة الخلقية في الإسلام، فأشرنا إلى أهمية الأخلاق وأنها بمنزلة العمود الفقري في الحياة وبمثابة الأساس المتين لأي قانون ونظام ولأي حضارة وشريعة، وأنها دليل على تقدم الشعوب ورقيها في سلم الحضارة، بل هي وسيلة فعالة وفن مهم لكسب القلوب والمعاملة الحسنة والعشرة الطيبة. ولا شك أننا اليوم بحاجة ماسة للتذكير بالنصوص الواردة في الأخلاق الحسنة، وأنها ليست مجرد حلية وزينة، بل هي أيضا عبادة وقربة. ثم تحدثنا عن مميزات الاستقامة الخلقية في الإسلام وإلى أهدافها وثمراتها، وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أهداف أخروية وأخرى دنيوية، وقسم ثالث جامع بين الدنيوية والأخروية. ثم ذكرنا ستة أهداف للاستقامة الخلقية الأخروية، وكذلك تحدثنا عن 11 هدفا من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية مع سرد أدلتها من الكتاب والسنة. ثم بدأنا الحديث عن القسم الثالث من أقسام أهداف وثمرات الاستقامة الخلقية في الإسلام، وهو القسم الجامع بين الأهداف الدنيوية والأهداف الأخروية. فذكرنا الهدف الأول منها، وهو نشر الألفة والمودة بين المؤمنين بعضهم ببعض، والحفاظ على تماسك المجتمع وتلاحمه. والهدف الثاني السعي في تعديل وتغيير النظرة السلبية والمشوهة عن الإسلام وأهله، وإلى النظرة الصحيحة الإيجابية كما تحدثنا عنها في الجمعة الماضية. ونواصل الحديث عباد الله، نواصل الحديث اليوم عن الهدف الثالث من أهداف الاستقامة الخلقية الجامعة بين الدنيوية والأخروية، وهو الحرص على تأليف القلوب، الحرص على تأليف القلوب، وخاصة الكبار من رؤساء وأمراء ووجهاء، لما له من أثر كبير في مصلحة الإسلام وأهله. والأصل في هذا ما جاء عن الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة وغيره وحسنه الألباني، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. ففي الحديث بيان حرصه صلى الله عليه وسلم على إسلام عمر أكثر من إسلام غيره، مع أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث لهداية البشرية كلها، إلا أن هناك طرازا خاصا من الناس كسبهم غنيمة للإسلام. إي وربي، هناك طرازا خاصا من الناس كسبهم غنيمة للإسلام، غنيمة، وأي غنيمة، الواحد منهم يساوي الألف بل أكثر. وهذا ما جعله صلى الله عليه وسلم يدعو الله دعوة خاصة لعمر بأن يشرح الله صدره للإسلام. وفي هذا دليل على جواز الدعاء للكافر بالهداية والإسلام، وأن ينصر به الدين، خاصة إذا كان هذا الكافر صاحب عقل ورأي وحصافة وله عزم وقوة وشكيمة. وهذه الدعوة المباركة من نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام تدل على أن العظيم بحق هو الذي يعرف قدر العظماء ويقدر مكانتهم ومنزلتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم سبر غور عمر واستكنه عظمته وعرف وزنه ومقداره وأنه رجل المواقف والأهوال وله وزنه وأهميته في المجتمع، وأنه كان سفير قريش في الجاهلية ورجلا عظيما من رجالاتها يهابه الناس ويحسبون له ألف حساب، وكان صلى الله عليه وسلم يدرك المكاسب الكبيرة التي يجنيها الإسلام والمسلمون من وراء إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفعلا استجاب الله دعاء نبيه، استجاب الله دعاء نبيه في عمر بن الخطاب، وأعز به الإسلام واعتز به المسلمون أيما اعتزاز، بل لم يتنفس المسلمون الصعداء إلا بعدما أسلم هذا البطل الهمام والشهم الإمام، وكان قد أسلم قبله بأيام نظيره في الشجاعة والإقدام حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا عندما أسلم عمر كبر المسلمون تكبيرة سمعها أهل المسجد الحرام، وكان عمر رضي الله عنه ذا شكيمة لا يرام، وقد أثار إسلامه ذعرا وضجة بين المشركين وشعورا لهم بالذلة والهوان والإحباط، وكسب المسلمين عزة وشرفا وسرورا. روى مجاهد عن ابن عباس قال: سألت عمر بن الخطاب لأي شيء سميت الفاروق؟ قال عمر: حين أسلمت قلت يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلى والذي نفسي بيده، إنكم على الحق وإن متم أو إن حييتم. قال: قلت ففيما الاختفاء؟ ففيما الاختفاء يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن فخرجوا في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر، له كديد ككديد الطحين، حتى دخلنا المسجد الحرام. قال: فنظرت إلي قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق يومئذ. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. ويقول أيضا: كان إسلام عمر عزا وهجرته نصرا وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر. وعن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعا إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلظ علينا ورددنا عليه بعض ما يأتي به. وعن عبد الله بن مسعود قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، فما أروعك يا رسول الله يوم خصصت هذا الرجل بدعوة مباركة، وما أرفعك يا عمر يوم اعتز الإسلام بك، قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها، بنعمة الله حصنا من أعاديها، خرجت تبغي أذاها في محمدها، وللحنيفة جبار يواليها، فلم تكد تسمع الآيات بالغة حتى انكفأت تناوي من يناويها، سمعت سورة طه من مرتلها، فزلزلت نية قد كنت تنويها، وقلت فيها مقالا لا يطاوله قول المحب الذي قد بات يطريها. ويوم أسلمت عز الحق وارتفعت عن كاهل الدين أثقال يعانيها. هذا هو عمر الفاروق المحدث الملهم العبقري الذي لا يفري فريه أحد، كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم: أسلم ولامس الإيمان شغاف قلبه، فأصبح القلب الجبار قلبا أرهف وعينا تدمع، وإذا جد الجد هزت قوة إيمانه، من حوله تأثر بما رأى من خلق محمد صلى الله عليه وسلم، فأجرى الله الحق على لسانه، فكان حقا إسلامه عزا وهجرته نصرا وإمارته رحمة. إنه تأليف قلوب الكبار، إنه تأليف قلوب الكبار، من سادة ووجهاء ورؤساء وأمراء وأعلام ومشاهير، هدف من أعظم أهداف وثمرات أخلاق المسلمين، نعم من أعظمها أثرا. وهكذا سار أول سفير للإسلام مصعب بن عمير رضي الله عنه حينما بعثه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة للدعوة، نجح في التأثير على سعد بن معاذ سيد بني عبد الأشهل. فعندما رأى أسعد بن زرارة رضي الله عنه سعد بن معاذ مقبلا إليهما وقد كان منزعجا مما يقومان به من الدعوة إلى الإسلام، حينها همس أسعد في أذن مصعب فقال: لقد جاءك والله سيد من ورائه قومه، إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحدا. ما أعظم هذا الفقه، ما أجمل هذه الدراية، ما أجمل مثل هذه النظرات. فوقف سعد عليهما متشتما ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، تغشانا في دارنا بما نكره. فقال مصعب لسعد بن معاذ مترفقا متلطفا به: أو تقعد فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره، ما أجمل هذا اللطف، ما أجمل هذه الكلمات، ما أروع هذا الفقه من مصعب رضي الله عنه، ذلك الشاب السفير الأول للإسلام. ما ملك سعد حينها إلا أن قال: قد أنصفت. ثم ركز حربته فجلس فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن، قال: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتهلله. ثم قال: كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ قال: نغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. قال: فقام ففعل ذلك، ثم أخذ حربته فأقبل إلى نادي قومه، فلما رأوه قالوا: نحلف بالله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به. فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال: فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة إلا رجل واحد وهو الأصيرم، تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم ذلك اليوم وقاتل وقتل. يا الله، ما أروع الموقف وما أجمل الأخلاق والآداب والتصرف. عباد الله، هكذا نجح مصعب كما نجح الداعية الأول صلى الله عليه وسلم في هداية وإسلام رؤوس القوم. لقد كان عليه الصلاة والسلام مهتما أيما اهتمام بإسلام الزعماء والقادة وتأليف قلوبهم، ولذا راسل الملوك والأمراء والزعماء بعد صلح الحديبية، فراسل النجاشي عظيم الحبشة، وهرقل عظيم الروم، وكسرى عظيم الفرس، وقيصر والمقوقس عظيم مصر، والحارث بن شمر الغساني عظيم الغساسنة، وغيرهم يدعوهم إلى الإسلام. ففي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم راسل هرقل، وكان نص الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله ومن محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين أي الفلاحين والعامة. ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كما راسل عليه الصلاة والسلام النجاشي فأسلم، وأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية، ونص كتابه إلى النجاشي هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى النجاشي عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده، وإني أدعو إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته، وأن تتبعني بهذا وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبل نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. ما أجمل وأروع هذه الكلمات الحانية، كلمات رقيقة منه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء السادة، رفق وبيان للحق ودعوة إليه دون أي غمز أو تجريح، إنها أخلاق الكبار ومدرسة التأسي والاقتداء. ولم يكن اهتمامه صلى الله عليه وسلم بدعوة الزعماء على حساب الانشغال عن القاعدة العريضة من عامة الناس والشعوب، بل كانت دعوته ونظرته عميقة بعيدة. فالاهتمام بالزعماء نابع من حرص الإسلام على إسلام عامة الناس والشعوب، فللزعماء تأثير مباشر وقوي على رعيتهم، ولذا جاء مزيد الاهتمام من هذا الباب. ولهذا لما أراد صناديد الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد عنه فقراء المسلمين كعمار وصهيب وبلال وابن مسعود وغيرهم، وأن يجالسهم بدون حضور أولئك الفقراء المؤمنين وعندها سيستجيبون له، نهى الله نبيه أن يستجيب لهم، فقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. بل كانت المعاتبة للحبيب عليه الصلاة والسلام في صدر سورة عبسة بسبب انشغاله صلى الله عليه وسلم بدعوة زعماء قريش، وعدم الالتفات إلى ابن مكتوم الأعمى لما جاءه مقبلا عليه. عباد الله، إنها عظمة الإسلام، إنها روعة شرائع هذا الدين الذي تدينون الله تعالى به، إنها الأخلاق والآداب لهذا الدين العظيم، يعطي كل ذي حق حقه وكل ذي قدر قدره. وهذا دليل على عظمة هذا الدين وعلى سماحته وعدله وعظيم حرصه على هداية الناس، وأنه دين العالمين. ولذا كان من ضمن الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة المؤلفة قلوبهم، وهم الذين أسلموا قريبا ولما يدخل الإيمان قلوبهم ولهم نفوذ في قومهم، أو حتى هم قوم كفار لم يسلموا بعد، يعطون من الزكاة. نعم، يعطون من الزكاة لمجرد تأليف قلوبهم والتأثير عليهم. يقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فما أعظم آداب هذا الدين وأخلاقه يوم جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة مثل سائر الأصناف. فغرض الإسلام هو هداية البشر، وإذا كانت بعض القلوب لا تؤثر فيها الكلمات ولا الأخلاق، فقد يؤثر فيها خلق البذل والعطاء، خلق الكرم والضيافة، فالدراهم والدنانير والهدايا مفاتيح لبعض القلوب خاصة من الكبراء والرؤساء. وليكن خلق بذل المال وسيلة لتحقيق الغرض الأصلي، خاصة في مثل هذا الزمان. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، كما في البخاري. وما موقف صفوان بن أمية عندما فر يوم فتح مكة خوفا من المسلمين بعد أن استنفذ كل جهوده في الصد عن الإسلام والكيد والتآمر لقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم بأخلاق الكبار يعطيه الأمان، فرجع صفوان وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمهله شهرين للدخول في الإسلام، فإذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يفاجئه بقوله: بل تسير 4 أشهر. نعم يا صفوان، لك 4 أشهر وليس شهرين فقط، فنحن على ثقة في ديننا، نحن نريد أن ترى هذا الدين أخلاقا ومعاملة وممارسة وتطبيقا، نريد أن تقتنع بدخولك الإسلام لا مجرد حماس وعاطفة، لك أن تسير 4 أشهر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوزان، وخرج معه صفوان وهو كافر، فشهد حنينا والطائفة، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في الغنائم ينظر إليها ومعه صفوان بن أمية، جعل صفوان ينظر إلى شعب مليء نعما وشاء ورعاء، فأدام إليه النظر، ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه يرمقه، يعلم مشاعره وما في نفسه، الطبيب الأول الماهر عليه الصلاة والسلام. فقال: أبا وهب، أبا وهب، يعجبك هذا الشعب؟ يعجبك هذا الشعب؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: هو لك وما فيه، هو لك وما فيه. فقال صفوان عند ذلك: ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأسلم مكانه. نعم، أسلم في تلك اللحظة لما رأى هذا الخلق الكريم منه صلى الله عليه وسلم، خلق البذل والعطاء والكرم. وفي صحيح مسلم عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فتح مكة، ثم خرج بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه والمسلمين. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. أيها المؤمنون، قفوا وتدبروا، قفوا وتدبروا وتأملوا في سيرتكم العطرة، نعم في سيرة حبيبكم صلى الله عليه وسلم، تدبروا في مواقف السنة النبوية التطبيقية العملية، قفوا وتدبروا كيف استطاع الحبيب صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأخلاق الكبيرة العجيبة وهذا البذل والعطاء، كيف استطاع الحبيب صلى الله عليه وسلم بمثل هذه اللمسات الحانية وبمثل هذا التعامل الراقي أن يصل لهذا القلب الصامد المتحجر بعد أن عرف مفتاحه؟ إنها أخلاق الكبار، كما قال أنس رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. رواه مسلم. فتعالوا أيها المسلمون في كل لمكان، تعالوا، تعالوا نتتبع السادة والوجهاء، ونتلمس الأعلام والمشهورين، ونبالغ في أن نظهر لهم روعة وجمال هذا الدين من خلال أخلاقنا وعلاقاتنا وتعاملاتنا. هيا ليسعى كل منا بما يستطيع من خلق أو كلمة أو شعر أو مال أو هدية أو سحر منطق وبيان وأفعال وأعمال. فكم من مسؤول، كم من مشهور في واقعنا المعاصر أسلم أو اهتدى فكان لذلك الأثر البالغ على أتباعه ومحبيه. فتعالوا لنكسب القلوب، تعالوا لنؤثر عليها، ولن يكون ذلك إلا بأخلاقنا وبتطبيق تعاليم شرعنا معاملة وأخلاقا وسلوكا وممارسة. تعالوا لنكسب القلوب ونؤثر عليها حتى ولو كان من الكفار، نعم حتى ولو كان من الكفار، ما دام ليس محاربا. أليس النص الصريح في القرآن يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين؟ أليس في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله قلت: وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك. متفق عليه. أليس في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول: رأى عمر حلة سيراء تباع فقال: يا رسول الله ابتع هذه والبسها يوم الجمعة إذا جاءك الوفود. فقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر رضي الله عنه إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. إخوة الإيمان، هذا هو أدب الإسلام، هذا هو أدب الإسلام، هذه هي أخلاق المسلمين، هذه هي أخلاق الكبار، هذا هو الهدف الثالث من أهداف الاستقامة، ثمرة عظيمة من ثمرات الاستقامة الخلقية الجامعة بين الدنيوية والأخروية في الإسلام، الحرص على تأليف قلوب الكبار من رؤساء وأمراء ووجهاء لما له من أثر كبير في مصلحة الإسلام وأهله. فهل نعي مقاصد الإسلام؟ وهل نعي شمولية دين السيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام؟ ونسعى للتخلق بأخلاقه تطبيقا وممارسة لنشره بالأفعال والأقوال؟ هل نجاهد أنفسنا لتزكيتها ومراجعتها ومحاسبتها؟ هل سنغرس هذه المعاني وهذه الأخلاق والآداب في نفوس الأبناء والأجيال؟ إنها الأمانة، إنها الأمانة، إنها الأمانة، نسأل الله أن يعيننا عليها، كما نسأله أن يهدينا لأحسن الأخلاق. لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كفى وشفى، وصلى الله وسلم على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديهم واقتفى. أما بعد، عباد الله، اتقوا ربكم وحاسبوا أنفسكم على الدوام، واسألوه اللطف والرحمة، اسألوا الله اللطيف الرحيم، اسألوه أن يلطف بنا وأن يرحمنا. فقد قام عمر بن عبد العزيز يوما خطيبا في الناس فقال، وقد خنقته العبرة: أيها الناس أصلحوا آخرتكم يصلح الله دنياكم، وأصلحوا أسراركم يصلح الله لكم علانيتكم. فاللهم أصلح قلوبنا وأصلح سرائرنا وأعنا على أنفسنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم ارفع البلاء عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم نتوسل إليك بكرمك، فيا كريم كريم أكرمنا، يا كريم أكرمنا، يا كريم أكرمنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا برحمتك، اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم اجعله بلاغا لنا، اللهم أدر به الضرع وأنبت به الزرع برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اقشعنا هذا الغبار وأبدله بالسيل والأمطار برحمتك يا عزيز يا غفار، اللهم ارحمنا فأنت الرحيم، اللهم ارحمنا فأنت الرحيم، اللهم ارحمنا بالأمطار، وارحمنا برخص الأسعار، وارحمنا بالإيمان وحبك يا رحمن، اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وخلفائه الراشدين.